أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في بيان ضابط المثل بما ذكره المشهور، وقد تقدم في البحث السابق بيان الركيزتين اللتين يعتمد عليهما تعريف المشهور، وقد وصل بنا الكلام إلى ما ذكره المقدس الأردبيلي، وبيانه أشكل المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه على تعريف المشهور بما حاصله، هو أنكم ذكرتم في تعريف المثلي ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة، فما هو مرادكم من التساوي؟ فهنا احتمالان، فإما أن يراد التساوي بالكلية أو يراد التساوي في الجملة على نحو الموجبة الجزئية. فإن أريد الأول بمعنى أنه يشترط في انطباق عنوان المثل على الشيء أن تكون جميع جزئياته وأفراده ومصاديقه باختلاف الأنواع والأصناف، أن تكون الأفراد متفقة في القيمة، فالمثلي هو عبارة عن ذلك الشيء الذي تكون جميع أفراده في العالم باختلاف الأنواع والصفات متساوية في القيمة. فإن أريد ذلك فمن الواضح أن لازم ذلك عدم صدق مثلي على شيء من مصادقه المقطوع أنها مثلي، إذ ما من شيء إلا ويفرض أنه بلحاظ بعض أفراده يوجد هناك اختلاف في القيمة، فلا تجد شيئا تكون جميع أفراد هذه الطبيعة باختلاف أنواعها وصفاتها وأصنافها متساوية من حيث القيمة، فالحنطة يوجد فيها الصحيح والرديء والحمراء والخضراء وما شاكل ذلك. إذن إذا أريد التساوي في القيمة بالكلية، أي بلحاظ جميع الأفراد في العالم الموجبة الكلية، فلا يصدق التعريف على شيء من ماذا؟ من مصادقه، وهذا مقطوع البطلان. وإن أريد التساوي في الجملة، أي أنه متى ما فرض أن الشيء فرض أن له بعض الأفراد تساويه في القيمة فهو مثلي. فإن أريد التساوي في الجملة أي ولو في بعض الأفراد، فيلزم من ذلك انطباق تعريف المثلي على القيميات، فإن القيميات أيضا يمكن أن يفرض أن الشيء القيمي له ما يساوي ولو بلحاظ بعض الأفراد في القيمة، فإن الخاتم أو الثوب أو الأرض وما شاكل ذلك من القيميات يمكن بعض أفراد الثور بعض أفراد الأرض تساوي هذه الأرض في القيم في القيمة. إذا مجرد التساوي في الجملة فهو منحفظ في مورد القيم القيميات، فترى أن جارية تساوي جارية أخرى بلحاظ القيم القيمة. إذا قيد التساوي الذي أخذ في التعريف يلزم منه الإشكال على كل حال، سواء كان التساوي بالكلية أو التساوي شنو في الجملة، ولكن قد انقدح مما ذكرناه بالأمس الجواب عن هذا الإشكال، فإننا ذكرنا أن موضوع المثلية هو عبارة عن لحاظ حيثية الصنف أو النوع، فإنما يكون الشيء مثليا بلحاظ الأصناف والأنواع لا بلحاظ موجبة كلية أو موجبة جزئية، فإن هذا كلام شنو مطاطي متفتين. فنحن لا نختار موجبة كلية موجبة جزئية، نختار أن موضوع المثلية ضابط المثلية هو أنه إذا لاحظنا أصناف هذه الطبيعة فإن مصادقها وأفرادها متماثلة بلحاظ القيمة السوقية. فنحن نلاحظ الصنف، الجنس له أصناف كما بينا أمس، له أنواع، فنلاحظ أفراد الصنف ونقيس أفراد الصنف بعضها إلى بعض، وبهذا اللحاظ يوجد هناك تساوي في القيمة. وقد لوح، يقول المصنف، وقد لوح المقدس الأردبيلي في آخر كلامه إلى دفع هذا الإشكال الذي ذكره بما بيناه أن معنى كون الحنطة مثلية أن كل صنف من الحنطة بل أفراده ومصاديقه متساوية ومتماثلة من حيث القيمة، فالملحوظ هو الصنف، لا بد أن نلحظ الصنف لا نلحظ المثل الأعم من الرديء والجيد وما شاكل ذلك. فاتضح الإشكال عن هذا الإشكال بما ذكرناه بالأمس. إذن نحن لا نختار التساوي بالكلية أو الجزئية ولو في كذا، لا، نختار أنه التساوي بلحاظ أصناف الأفراد. قال المصنف: فلا يرد، هيفاء تفريعية، تفريع على أن المثلية لا يلحظ فيها الكلي، لا يلحظ فيها الجنس، بل يلحظ فيها الصنف أو النوع حسب الموارد. فلا يرد ما قيل كما ذكر أن هذا المقدس الأردبيلي من أنه إن أريد التساوي، أي تساوي التعريف، أنتم قلتم في التعريف ما تساوت أجزاء، ما هو مرادكم من التساوي؟ إن أريد التساوي بالكلية أي بلحاظ جميع الأفراد، بلحاظ جميع الحنطة في العالم اختلاف الأنواع وما شاكل ذلك، فالظاهر عدم صدقه على شيء من المعرف وهو المثلي، إذ ما من مثلي إلا وأجزاء جزئياته مصادقه أفراده، إذ ما من مثلي إلا وأفراده مختلفة في القيمة كالحنطة فيها جيد فيها رديء، فإن قفيزا من حنطة قد يساوي بلحاظ القيمة عشرة، لا، قفيز جيد يساوي عشرة من الرديء. قال: فإن قفيزا من حنطة يسوى عشرة، استغفر الله، ومن أخرى يسوى عشرين، هذا نفس القفيز. فإذا القفيز، إذا أخذت قفيزا من حنطة ونسبته إلى قفيز آخر من الحنطة لا ترى التساوي في القيم، في القيمة أحد أو قيمة عشرة أو قيمة عشرين بحسب الرداءة والجودة. وإن أريد التساوي في الجملة ولو بلحاظ بعض الأفراد، متى ما فرض أن هناك فرد يساوي هذا الفرد في القيمة فإن هذا مثلي. متى ما فرض أن هناك فرد من الطبيعة تساوي هذا الفرد فإنه قيم فإنه مثلي. ويلزم أن كثير من القيميات ستكون مثلية، لأنه الجارية هذه تسوى قيمتها كذا، ترى جارية أخرى تسوى كذا، الفرس، الحيوانات كلها من قبيل القيميات، فهو في القيمي موجود كالثوب والأرض. انتهى. وقد لوح هذا المورد، لوح، ليش لوح؟ لأن عبارته المنقولة ليست صريحة وظاهرة في ذلك، وقد نقلها في هدى الطالب صفحة 303 من الجزء الثالث، صفحة 303 من الجزء، نقل العبارة، ما فيها شيء واضح من هذا الجواب الصنف وكذا، الشيء مصنف صفوان أنه تلويح. وقد لوح هذا المورد في آخر كلامه إلى دفع إيراده بما ذكرنا من أن كون الحنط مثلي معناه أن كل صنف من الحنطاء متماثل الأجزاء الأفراد ومتساو في القيمة، فما الحكم هما؟ ما الحكم لحاظ الصنف؟ لا بمعنى أن جميع جليد رديء حمراء صفراء، أن جميع أبعاد يعني أفراد هذا النوع وهو الحنطة متساوية في القيمة، فإذا كان المضمون بعضا من صنف حنطة حمراء باكستانية جيدة واضح، فإن كان المضمون بعضا من صنف فما هو مثله؟ فالواجب دفع مساويه من هذا الصنف، لا القيمة، لا دفع القيمة تدفع تضمنهم القيمة ولا يضمن ببعض من صنف آخر. هذا تمام الكلام في بيان المثلي. المطلب الثاني، المطلب الأول كان في أربع نقاط كما بينا، المطلب الثاني وهو الإشكال على تعريف المشهور. أشكل المصنف على تعريف المشهور بإشكالين. الإشكال الأول بأن هذا التفسير الذي ذكرناه لبيان موضوع المثلية وهو لحاظ الصنف خلاف ظاهر كلماتهم، فلا يصح أن يجعل تفسيرا لكلام المشهور. عليكم السلام. فإذا لاحظنا ظاهر كلمات الأصحاب الذين تصدوا إلى تفسير المثلي بما ذكرنا، لا نلاحظهم أنهم يجعلون المناط التساوي في الأفراد من حيث الصنف، بل ظاهر كلامهم لحاظ الجنس، فيرون أن كل ما يصدق عليه الحنط مثلي، فالمثلية إنما هي بلحاظ الجنس لا بلحاظ الأنواع أو الأصناف، فيقولون الحنطة جنس الحنطة من قبيل المثليات، جنس الشعير، جنس التمر، جنس الزبيب، كلها من قبيل المثليات، وحينئذ يعود الإشكال عليهم مرة أخرى، فيا أيها المشهور كيف تجعلون مناط المثلية الجنس مع عدم صدق التعريف على الموارد كما بينا بالأمس؟ فإننا إذا وضعنا يدنا على جنس الحنطة فكيلو من الحنطة الجيد لا يساوي في القيمة كيلو من الحنطة الرديء، فمقتضى ما ذكرتم عدم انطباق تعريف المثلي على ما هو مقطوع المثل. مثل إياه. فإن قلت هنا محاولتان لدفع المشكلة وهنا محاولتان لدفع المشكلة. المحاولة الأولى أنهم وإن أطلقوا عنوان المثل ووصف المثلية على الجنس، ولكن هذا من باب إطلاق الشيء على غير ما هو له، أي إنما أطلقوا على الجنس أنه مثلي باعتبار مثلية أنواعه أو أصنافه. ففي الحقيقة المثلية وصف إلى الصنف أو النوع، وحيث إن هناك اتحاد بين النوع أو الصنف مع الجنس سروا هذا الوصف إلى الجنس، من باب أن محمولات الصنف محمولات النوع حملت على الجنس لمكان الاتحاد بين الجنس وبين الصنف أو النوع. وهذا الإطلاق صحيح، فيصح أن يطلق وصف النوع أو الجنس على أو الصنف على الجنس، نظير أن توصف الجنس الحيوان ببعض أوصاف الإنسان، من باب الاتحاد كما ذكر في محله. إذن إطلاق المثل على الجنس باعتبار مثلية أنواعه، وحينئذ يسلم التعريف عن الإيش؟ عن الإشكال. قلت إن قلت هذا المحاولة الجواب، والجواب بأنه الإطلاق نسلم أنه يصح، ولكن لا يحسن الإطلاق المذكور في مقام التعريف، فإن الإطلاق قد يكون متعارف، إلا أنه في التعاريف لا يراعى المجازات والكنايات وما شاكل ذلك. وإطلاق الوصف أي المثلية الثابت للجنس إطلاق للشيء على غير ما هو له، ويكون هذا الإطلاق مجازي. وإن شئت قلت بأنه بناء على ما ذكرتم لا بد أن يقدر شيء في التعريف، تقدير تقدير، حيث ماذا تعرفتم؟ المثلي ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة، لا بد أن تقدروا ما تساوت أجزاء أنواعه أو أصنافه من حيث القيمة، فيحتاج إلى تقدير، والتقدير في مقام التعريف وما شاكل ذلك، هذا بعيد جدا. إذن الإطلاق في حد ذاته لا يكون بعيدا، ولكن انطباق التعريف بلحاظ هذا التقدير هو البعيد، فإنه في مقام التعريف لا يراعى المجازات والكنايات وما شاكل ذلك. فهل فمن أول أمر فكان يقولون ما تساوت أجزاء أنواعه أو أصنافه، مو ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة. إذن هذه المحاولة الأولى لإصلاح تعريف المشهور غير تامة. المحاولة الثانية أننا نقول أننا لا نقدر ونلتزم أنه المثلي هو ما تساوت أجزاؤه أي أفراده من حيث القيمة، ولكن نحن نفرق بين مقامين، بين مقام صدق المثلية عرفا، وبين مقام وجوب الأداء، وجوب رفع الاشتغال في الذمة، فلا بد أن نفرق بين المقامين. فإذا لاحظنا المقام الأول وهو تحديد مفهوم المثلي، وتعريف المثل فالمناط في المثلية على لحاظ الأفراد بما لها من أصناف مختلفة بحيث أنه يهمل خصوصيات الأصناف والأنواع الموجبة لزيادة القيمة السوقية ونقصانها. إذن إذا لاحظنا الحنطة فهي أصناف، هذه الأصناف مختلفة في وين؟ في القيمة، واختلاف القيمة في الأصناف إنما هو بلحاظ اختلاف الخصوص خصوصية. في مقام التعريف في ضابط المثل تهمل الخصوصيات الموجبة، شيخنا شنو؟ اللي هذا الارتفاع القيمة السوقية. خب فإذا أهملنا الخصوصيات الشخصية الثابتة في كل صنف تفاوت الأفراد من حيث القيمة، فبعد إلغاء الخصوصيات الثابتة للأصناف الموجبة لزيادة القيمة تساوت الأفراد من حيث القيمة. هذا أي مقام؟ أي مقام التعريف. إذا مقام التعريف الملحوظ فيه الجنس، ما لنا علاقة الآن بخصوصية الأصناف في النهر، فإذا شخصت الأصناف من حيث القيمة تساوت أفراد جنسه من حيث القيمة، ما نحتاج إلى تقنية. فنحن نصر على أن المثلي ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة. أما في مقام الأداء إذا غصب شخص الحنطة الجيدة أو إذا في مخزنا إذا قبضت الحنطة الجيدة بالعقد الفاسد وتلفت تحت يد المشتري فاشتغلت العهدة بالحنطة المثلية زائد الخصوصيات. وففي مقام الأداء لا بد أن تراعى الخصوصية لأن ما اشتغلت به العهدة الآن ما هي؟ المثلي زائد الخصوصية. فالخصوصية تؤمن في مقام التعريف، لكن في مقام الأداء اشتغلت العهدة بالخصوصية، وضع يده على الخصوصيات. إذا وضع يده على الخصوصيات اشتغلت العهدة بالخصوصيات. ففي مقام الأداء المثل عوضا عن التالف لا بد من رعاية الخصوصيات، وبالتالي لا ينبغي الخلط بين مقام الأداء فتراعى فيه الخصوصية وبين مقام ضابط وتعريف المثل، فيقال الحنطة جنس الحنطة مثلية، غايته أنه إذا اشتغلت العهدة بالمثل وخصوصيات معينة أخرى لا بد من أداء تلك الخصوصيات. الشيخ الأعظم يعلق على هذا بأن ما أفيد هنا أبعد مما ذكر سابقا، فإنه نحن عندما نعرف المثل لا إشكال أن المثل الذي يراد تعريفه هو ما كان موضوعا للآثار، وأبرز مصداق للآثار ضمان المثل بمثله. فإن سلمتم أن هذا مثل فما هو الدليل على الزيادة في الخصوصيات؟ المفروض أنه أدى المثل. إن قلتم أنه لا بد من لحاظ الخصوصيات، لا بد أن تأخذ الخصوصيات في تعريف المثل. والمرتكز العرفي ماذا يقول؟ لا يقول الحنطة الجيدة مثلها الحنطة الرديئة. إذن دعوة التفكيك بين المثل الموضوع وبين الأداء، الأداء ماذا؟ أداء الأداء الأداء ما في الذمة، هذا التفكيك غير صناعي، بعيد جدا. إذا صدق أنه مثلي فرغت العهدة، إن ما صدق أنه مثلي التعريف يكون باطلا. إذن اعترفوا بالإشكال. إذن الإشكال هذا الأول من وين ناشئ؟ من ظاهر كلمات الأصحاب.
فنحن نستطيع أن نحل الآن المشكلة، نقول هكذا الآن، ترك كلمات الأصحاب، نحن نفسر المثلي بما تساوت أجزاء أنواعه أو أصنافه من حيث القيمة. إنما الإشارة على المشهور، حيث أن المشهور ظاهر كلماتهم أن المثلي جنس المثلي كذا، هو المثلية بلحاظ الجنس. هذا هو الإشكال الأول. قال الشيخ لكن الإنصاف، هي المقام الثاني، الإشكال على تعريف المشهور، لكن الإنصاف أن هذا، أي هذا أن موضوع المثلية لحاظ الصنف خلاف ظاهر كلماتهم، فإنهم يطلقون المثلي على جنس الحنطة والشعير ونحوها، التام الدهن، مع عدم صدق التعريف كما عرف، مع عدم صدق التعريف عليه، هنا محاولتان، وإطلاق المثلي على الجنس باعتبار مثلية أنواعه أو أصنافه، وإن لم يكن بين إطلاق متعارف، إلا أن انطباق التعريف، إحنا في التعريف الآن، إلا أن انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيد جدا، لأنه يلزم المجازية في مقام التعريف، أو يلزم التقدير، ويحتاج إلى تقدير، وهو ما تساوت أجزاء أنواعه أو ما تقدر حسب المجاز، إما مجاز لا، إما مجاز إسناد، صحيح؟ خب، إلا هي إلا شنو شيخنا؟ محاولة ثانية، إلا أن يهملوا خصوصيات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة ونقصانها كما التزمه بعضهم. نعم، لا لا، في مقام التعريف، التعريف الآن، إلا أن يهملوا خصوصيات الأصناف الموجبة في مقام تعريف المثلي، يلاحظون بلحاظ الجنس، من يلاحظون الأصناف، غاية الأمر وجوب رعاية الخصوصيات، رديئة، جيدة، باكستانية، هندية، عند أداء المثل عوضا عن التالف، أو القرض إذا اقترض حنطة جيدة لابد أن يرجع حنطة جيدة، وهذا أبعد. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وهو أنه أنتم قلتم أن المراد من المثلي ما تساوت أفراده من حيث القيمة، فما هو مرادكم من التساوي من حيث القيمة؟ فهل هو التساوي الحقيقي أو هو التقارب في القيمة؟ التساوي العرفي، يعني تقارب في القيمة. فإن أردتم الأول، أي التساوي الحقيقي في القيمة، فيلزم من ذلك عدم اضطراد التعريف، عدم جامعية التعريف، فإنه كثيرا ما نلاحظ أن أصناف النوع الواحد أو أنواع الجنس الواحد تختلف في القيمة وإن اتفقت في كثير من الصفات، فقلما يتفق تساوي الأفراد للصنف الواحد في القيمة، حتى الصنف الواحد قلما يتساوى بلحاظ القيمة، فإنه إذا لاحظ بكثير من الأمور المثلية كالفواكه وما شاكل ذلك، ولاحظ الأصناف ترى أيضا تفاوت في القيمة في أفراد الصنف الواحد، فليس هناك تساوي حقيقي في القيمة. أي إذا أريد تساوي الأفراد من صنف واحد من حيث القيمة تساويا حقيقيا، فقلما يتفق ذلك في مورد من موارد المثلي، فإن اختلاف القيم بل بلحاظ الأصناف أيضا مختلفة. التفاح المصري هذا بثلاث أيام، هذا ناضج، هذا مو ناضج، هذا مع أنه مو رجل وكذا، لا، اختلاف الرغبات السوقية واضح. إذا تساوي دقة بعيد جدا قليل، فيلزم عدم الجامع، يلزم عدم اضطراد التعريف. وإن أريد التساوي بمعنى التقارب، أي أن أفراد هذا الصنف من حيث القيمة متقاربة في الصفات الموجبة لتساوي القيمة عرفا، فيلزم من ذلك عدم مانعية التعريف. فإننا نلاحظ أيضا في بعض القيميات التي لا إشكال أنها قيمي، تتقارب بعض الأفراد إلى بعض من حيث القيمة لتقارب الصفات. فمثلا الجارية من قبيل شنو؟ الجواري، من قبيل القيميات. نلاحظ أن جارية قد تتفق مع جارية أخرى في كثير من الصفات، مما يوجب تقاربهما في القيمة السوقية. فهل يقال أن الجارية حينئذ شنو جارية؟ شنو جارية من قبيل المثليات؟ إذن التقارب من حيث القيمة لتقارب الصفات يتحقق في الجواري ذات الأصناف المختلفة. ويذكر المصنف قدس سره شاهدين من كلمات الأصحاب على أن هناك بعض القيميات كالجواري متقاربة في الصفات الموجب لتساوي القيمة ولو عرفا. وهنا شاهدان: الشاهد الأول بيع السلام. في بيع السلام المثمن مؤجل والثمن حار، وقالوا يشترط في المبيع في السلام أن يمكن تحصيله بلا غرر، وذكروا وبنوا على ذلك أنه القيمي لا يصح أن يجعل بيعا في السلام، لأن المصحح لبيع السلام ذكر الأوصاف بحيث يرتفع الغرار ويمكن تحصيله. وفي موارد القيميات الأفراد تتفاوت بلحاظ الصفات، فقالوا أن القيمي لا يصح أن يكون في السلام لأنه ليس له صفات منضبطة مما لا يمكن تحصيله عادة. واستثنوا من ذلك بعض القيميات كالجواري، هذا شاهدنا. فذكروا أن الجارية يصح بيعها ببيع السلام وإن كانت من قبيل القيميات. لماذا؟ لتقارب الصفات في أصناف الجواري الموجبة لتساوي القيمة عرفا الموجب لرفع الغرار، فحالها كحال المثلي. واضح الشاهد؟ هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني ما ذكره العلامة في باب القرض من كتاب التذكرة، ذكر قدس سره أن القيمي الذي يصح فيه السلام كالجارية يضمن بالمثل، وهذا يكشف على أن هناك بعض القيميات تتشابه وتتقارب في الصفات مع بعضها البعض، وإلا لولا وجد هذا التقارب كيف يقول يضمن بالمثل؟ التفتيه معنى قيمي، قال قيمي يضمن بمثله، فسلم أنه قيمي من جهة، وقال له أمثال، له أمثال تتساوى من حيث أصل الصفات الموجبة لتساوي القيمة. إذا قال كل ما يصح فيه السلام من القيميات مضمون في القرض مثلا بمثله، مع أنه مثلي، وهذا لا يصح إلا إذا فرض أن القيمي له بعض الأفراد لا أقل تتشابه معه في الصفات. هذا شاهدين من كلمات الأصحاب على أنه كثير من القيميات قد تتقارب في الصفات الموجبة لتساوي القيمة ولو عرفان. إذا لو أردتم من التساوي هو التقارب في الأفراد من حيث القيمة، التقارب للتساوي حقيقة، قلنا يلزم من ذلك شنو؟ يلزم من ذلك أنه كثير من القيميات تدخل في التعريف. وذكر إشكالا ثانيا على هذا الشق أيضا. إذا الإشكال الأول عدم المانعية، الإشكال الثاني أنه لو كان المدار في المثلين على التساوي بلحاظ التقارب في الصفات الموجب لتقارب القيمة أو تساويها عرفان، يلزم من ذلك إشكال على أصحاب هذا الاتجاه وعلى رأسهم الشيخ الطوسي، فإن الشيخ الطوسي قد عد في كتاب المبسوط الرطب والفواكه من القيميات، مع أنه في الفواكه هناك تقارب في القيمة لتقارب الصفات، فلو كان المنظور في المثل ذلك للزم من ذلك عدم صحة جعل الرطب والفواكه من قبيل القيميات، إذ كل نوع من الفواكه والرطب مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة ومتساوية عرفان. هذا إشكال على شق، إشكال على الشق الثاني. قال هذا مضافا، وهو الإشكال الثاني، إلى أنه يشكل اضطراد التعريف بناء على هذا اضطراد الجامعية، هذا الشق الأول من الإشكال وهو الجامعية، بأنه إن أريد تساويا حقيقيا، تساوي بالدقة بحيث ما توجد تفاوت في القيمة بين أفراد الصنف الواحد، فقلما يتفق ذلك في الصنف الواحد من النوع، لأن أشخاص ذلك الصنف لا تكاد تتساوى في القيمة لتفاوتها بالخصوصية، أثبت شخصية عليه حال كونها ناضجة أو يومين جاية شوي منقطة شوي فيها كذا، ما شاء الله في السوق، لتفاوتها بالخصوصيات الموجبة لزيادة الرغبة ونقصانها كما لا يخفى. وإن أريد تقارب، مو نحن بالصفات، ما نحط الصفات كلها 100%، واضح؟ وإن أريد تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة وإن لم يتساوى حقيقة، تحقق ذلك في أكثر القيميات، فإن لنوع الجاري أصنافا رمية كذا متقاربة في الصفات الموجبة لتساوي القيم. تساوي القيم قصد تساوي شنو حقيقي؟ تساوي عرف عرفي بحثا الآن في التساوي العرفي لم يتساوي حقيقة. وبهذا الاعتبار اعتبار أن هناك في القيميات تقارب في الصفات موجب لتساوي القيم عرفا، وبهذا الاعتبار هاي شاهدين يصح السلم فيها. بينا وجه النكتة أنه يشترط في المبيع في السلام أن يكون خصوصياته وأوصافه منضبطة يمكن تحصيله حتى لا يلزم الغرار. ولهذا فرعوا على ذلك أن القيمي لا يصح أن يكون في باب السلام، واستخدم من ذلك بعض القيميات كما بينا. فلو لم تكن الأوصاف متقاربة لما صح بيع السلم في الجارية. ولذا يعني وبهذا الاعتبار أي اعتبار التقارب في الصفات مو لأنه يصح بيعه في السلام، لا هم يمكن يعني يمكن هي ولذا يمكن أن تفسر بتفسيرين، ولأنه يصح بيعه في السلام اختار العلامة، أو وبهذا الاعتبار أن التقارب في الصفات الموجبة لتساوي القيمة روحا لا يؤثر شيء، روحا لا يؤثر شيء. ولذا اختار العلامة في باب القرض من التذكير على ما حكي عنه ان ما يصح فيه السلام من القيميات مضمون في القرض بشنو؟ مثله. وقد عد اشكال اخر على الشق الثاني، إن كان بناؤكم في التقارب والتقارب، وإن كان مرادكم من التساوي التقارب من حيث القيمة، يرد إشكال آخر غير إشكال المانعين، وقع إشكال نقضي. وقد عد الشيخ في المبسوط الرطب والفواكه من القيميات، مع أن كل نوع مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة بل متساوية عرفا. هو الشيخ عبارات مضطربة في سيأتينا إن شاء الله بعدين، هنا جعل الرطب من القيميات، هناك جعل التام من المثليات. فبعضهم قال إشكال شلون تجعل الرطب؟ قال فرق، يفرق الظاهر الشيخ يفرق بين الرطب الذي فيه شنو؟ فيه ماء يعني فيه رطوبة، وبين التمر اليابس الذي ليس فيه رطوبة، فيجعل التام من قبيل المثليات ويجعل الرطب من قبيل القيميات. ولكن هذا مفارق واضح، شنو الفرق بين التمر والرطب من هذه الجهة؟ ثم لو فرض في وقت هذا غرضا بدفع إشكال يأتي إن شاء الله في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على هذا مطلب في إشكال يدفع. شوي الشيخ في هالموارد في غير موارد شوي عند التسامح في التعبيرات اضطراد عن جامعية مضطرد يعني مضطرد إلى أفراده
عكس الصلاح
الاضطراد طارد هو مضطرد يفسر بالمعنى العرفي يعني مضطرد يعني منطبق على أفراده. سأتي تسامحون في مقام شوي اصطلاح بالمعنى العرفي مو بالمعنى المنطقي.